بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد مع سفر جديد، سفر ملوك الاول من الاسفار التاريخيه، تكمل رحله تاريخ شعب الله من اول يشوع لغايه قبل ربنا يسوع له المجد. فكركم احنا كنا قسمنا العهد القديم اربع اجزاء: التوراه، توراه موسى، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنيه، كتبت في سينا وقت مرور الشعب من سينا عشان يوصلوا لكنعان. بعد كده تيجي الأسفار التاريخية تشغل حوالي ثلث العهد القديم كله، بداية من يشوع، قضاة، رعوز، صمويل الأول والتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، عذراء، نحمية، طوبيا، يهوديت، أستير، كل دول أسفار تاريخية. وبعد كده مكابين أول وتاني. سفر ملوك الأول بيحكي لنا من أول سليمان الملك بعد داود لغاية ملك بعض الملوك المشهورين زي أخاب ويهوشافاط. يعني هيخلص حياة سليمان وهيدخل في حياة أولاده وأحفاده كمان، كل ده في ملوك الأول. فالشخصية الغالبة في الأول هي سليمان، والنص الثاني هتبقى الشخصية الأساسية شخصية إيليا النبي. يعتقد أن كاتب السفر ده أرميا النبي نقلا عن سجلات كتبها ناثان وجاد النبي، لأن دول عاشوا بعد داود فترة، فتسجيلاتهم خدها أرميا النبي ولأنه جه بعد كده فسجل الفترة دي كلها. سليمان الملك ابن داود بدأ بداية جميلة في حياته، لأنه خد من أبوه حب ربنا وحب المزامير وحب الصلاة. فكانت سليمان بداياته بدايات رائعة جدا لغاية ما بنى الهيكل وكان شخص مثالي. بعد كده جت فترة سيئة لأنه مشي وراء نساء الأمم وارتبط بستات بيعبدن الأوثان، فأزغنا قلبه عن عبادة الله وبخر للأوثان. لكن بصلوات أبوه على آخر حياته تاب وكتب سفر الجامعة كأنه سفر اعترافات سليمان. فمن 1 ل 11 في ملوك الأول حياة سليمان. بعد كده ندخل على ملوك جم بعد سليمان، انقسام المملكة، والجزء الأخير من سفر الملوك هتبان شخصية إيليا النبي اللي جاي يصلح مسار شعب اليهود بعد انحراف. تعالوا نحكي حكاية السفر إصحاح إصحاح. ملوك الأول أول إصحاح بيحكي لنا ثورة عملها أدونية، واحد من ولاد داود، وهو داود عايش لسه وعجوز، حب أنه ياخد الملك مطرح أبوه، وخد بعض الكبار اللي كانوا حوالين داود وأقنعهم وادعوا أنه هو ملك. في الوقت ده دخلت بتشبع إلى داود وقالت له أنت وعدني أن سليمان يبقى هو الملك، ودخل كمان رئيس الكهنة ودخل الناس المقربين المحبوبين عند داود. فداود طلب فعلا من رئيس الكهنة يمسح سليمان ملك ويعلن أن سليمان هو الملك عشان يوقف الثورة اللي عملها أدونية الغشاش. أدونية خاف جدا من سليمان وعرف أنه ده يعني هينتقم منه، فاحتمى في قرون المذبح، لكن برضو كانت نهايته وحشة. بعد كده ناس كثيرة كانوا عادوا داود قبل ما داود يرحل للسماء، وصى سليمان عليهم ان نهايتهم كانت هتبقى سيئة، لان ربنا مش بيسيب الحق. واحد زي شمعي اللي اهان داود كانت نهايته صعبة، وكثير من اللي كانوا ضد داود في حياتهم انتهت حياتهم نهاية سيئة. سليمان لانه كان شاب صغير وكانت المملكة ضخمة جدا، أبوه مسلمه مملكة أعظم مملكة في التاريخ حوالي سنة 1000 قبل الميلاد. سليمان صهر في ليلة سهرة طويلة، فقدم زبايح كتير قوي في حتة اسمها جبعون، لسه ما كانش فيه الهيكل، وصلى لربنا صلاة حارة فتراء الرب لسليمان. يعني سليمان شاف ربنا وقال له أنت عاوز إيه؟ قال له أنا صغير والشعب كبير علي، فأنا محتاج حكمة عشان أميز وعشان أسوق الشعب ده. ربنا قال له كويس أنك طلبت الحكمة، انت كان ممكن تطلب نفوس اعدائك، كان ممكن تطلب عمر وغنى، انا هديك اللي ما طلبتوش وهديك اللي طلبته. وكانها بتفكرنا بتعليم العهد الجديد: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. واخذ سليمان حكمة من شبابه لم يأخذها احد بعده ولا قبله طبعا الا ربنا يسوع له كل المجد. وبانت على طول حكمة سليمان في انه بيتعامل مع المشاكل صغيرة وكبيرة بحكمة عالية جدا. وجات القصة بتاعت المرأتين الزانيتين اللي يعني عيل من عيالهم مات والاثنين امسكوا في التاني وقالوا ده ابننا، وسليمان بحكمة قال طب اشطروا الولد نصين، فطبعا الام خافت على ابنها وقالت خلاص تاخده هي، وعرف بالتالي مين هي امه الحقيقي. من اصحاح 4 لاصحاح 8 انشغل سليمان بتثبيت اقدامه في المملكه وبتاسيس الهيكل. كان ابوه داود محضر له كنوز ضخمه جدا يبني بها الهيكل، والهيكل في اعداده كان تحفه في الزمان، يعني مكلفه جدا، كلها بالذهب وكلها باغلى المعادن، واشترك فيها ملوك مجاورين يبعثوا الاخشاب ويبعثوا الذهب، وعمال بلا عدد اشتركوا في بناء الهيكل. واخيرا في اصحاح 9 ربنا دشن الهيكل او حضر تدشين الهيكل، وكان حضور لله واضح قدام كل الشعب، واحتفال ضخم وصلاه عظيمه صلاها سليمان، وتراءى الرب مره اخرى لسليمان وقت تدشين الهيكل، وربنا وعد سليمان ان المكان ده هو راضي عنه، ولو الناس وقفت في المكان ده تطلب صلاتهم دايما مستجابه، ولو حتى اليهود تشردوا او بعدوا عن ربنا وراحوا مسبيين في اي بلد وقفوا يبصوا ناحيه الهيكل ربنا هيسمع لصلاتهم ايا كان مكانهم. ومن هنا جت نظره اليهود دايما تجاه هيكل سليمان ايا كان مكانهم في الارض. اصحاح 10 بيحكي لنا ان ملكه سبا او ملكه التيمن جت زارت سليمان على قد كل اللي سمعته عنه، وبعد ما زارته قالت له انا اللي شفته اكتر كتير قوي من اللي سمعته، وده احد كرامات سليمان وعظمته. اصحاح 11 قبل ما تنتهي حياه سليمان نسمع انه بدا يعني يجامل الملوك المحيطين به ويتجوز من بناتهم الوثنيات، ومن هنا ضعف سليمان وتجاوز الشريعه وبخر للاوثان وكاد يفسد كل الشعب وراءه. ربنا صعب عليه من سليمان وقال له بس عشان خاطر ابوك مش هسيب المملكه تتمزق في عمرك، لكن مع اولادك المملكه مش هتكمل. من اصحاح 12 بنشوف ان مملكه اسرائيل تنقسم. دايما لما الانسان يبعد عن ربنا يدخل الانقسام حياته. لما يكون الواحد قريب من ربنا تلاقوا في حياته في سلام مع نفسه مع الناس مع ربنا. لما الواحد بيبعد عن ربنا تلاقي المشاكل كلها تبتدي والواحد يفقد سلامه مع نفسه ومع الناس ومع ربنا. بعد موت سليمان جه رحبعام الملك ابن سليمان. رحبعام كان شاب مستهتر رفض مشورة الشيوخ الأتقياء اللي كانوا مستشارين لسليمان أبوه، وقبل مشورة الشباب اللي حواليه، وقال للشعب بصوا بقى أنا صباعي أدخن من وسط أبويا، وإن كان أبويا أدبكم بالسياط أنا هأدبكم بالعقارب. كانت بداية سيئة لملك صغير، فالشعب رفضه وبعد عنه، وهنا استغل الفرصة واحد اسمه يربعام حاول يعمل ثورة وقت سليمان ما قدرش. المرة دي لقى الشعب كله واقع مع رحبعام، فخد أصباط إسرائيل كلها الـ10 واستقل بها. كده بقى عندنا مملكتين، مملكة جنوبية اسمها مملكة يهوذا فيها رحبعام ابن سليمان، ومملكة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل فيها 10 أصباط يتزعمها يربعام ابن نباط. يربعام واحد من أسوأ الملوك اللي عدوا على شعب إسرائيل، حتى انه اصبح مقياس للشر. يعني زي ما داود اصبح مقياس للخير وللمسيرة مع ربنا، كان يربعام يعني مقياس للشر لكل الملوك اللي بعده. فكل ملك يمشي كويس يقولوا مشي على خطوات جده داود او ابو داود، والملك اللي يمشي وحش يقولوا مشي على خطوات يربعام ابن نباط. يربعام عشان يخلي الناس ما تنزلش للهيكل وتعبد ربنا بقى يعمل على كل مكان مرتفع وكل هضبة يحط فيها تمثال وحاجة اسمها السارية أو السواري عشان الناس تعبد أوثان، ولأنهاش تروح ليهوذا تروح أورشليم تروح لهيكل سليمان، وإلا هيضطروا يرجعوا تاني لتبعية مملكة يهوذا. فعشان يفصلهم كانت الوثنية بالنسبة له أهون من أن هم ينضموا إلى مملكة يهوذا. ربنا بعت إنذارات وتهديدات كثيرة لأربعام مرت دعش وانتهى نهاية سيئة، وتوالى على شعب إسرائيل ملوك كلهم أشرار. مملكة الشمال ما جاش فيها ملك كويس، إنما مملكة الجنوب اللي كان فيها الهيكل كل كان ملك يجي لنا ملك فاضل ملك بار يعني يرجع تاني لخطوات داود النبي ويعمل نهضة روحية، لكن ما تطولش ورجعنا تاني للقصة بتاع سفر القضاء، الشعب يمشي خطوتين ويرجع تاني مع نهاية الملك الصالح يرجع إلى خطيته مرة أخرى. من إصحاح 17 تظهر شخصية إيليا النبي وقت واحد اسمه أخاب. أخاب مشي على خطوات يربعام السيء ده، وكمان تمادى في الشر لأنه تزوج بنت كاهن أوثان مشهور اسمها إيزابل، وكانت دايما رمز للشر لغاية سفر الرؤية. إيزابل رمز للشر، وأخاب كانت شخصيته ضعيفة، فكانت الملكة إيزابل هي اللي بتسوق المملكة وبتعلم الناس الفساد، ويأكل على مائدتها مئات من كهنة البعل بكل أشكاله. إيليا النبي أول ما ظهر في إصحاح 17 حكم بأنه المطر يقف فترة طويلة، عقاب وتأديب للشعب بسبب الوثني. بقى أخاب بيدور على إيليا في كل حتة لأنه عارف أن إيليا يقدر يفتح السماء، وبالرغم أنه عارف أن إيليا رجل الله يقدر يفتح السماء بكلمة بصلوة، إنما أخاب مش راضي يرجع لربنا ومش راضي يتوب. في الوقت ده ربنا خلى إيليا النبي يعيش الأول عند نهر كريت ويأكل من إيد الغراب، وبعد شوية لما النهر منشف وداه عند أرملة صرفة صيدة واستضافته، وهناك حصلت المعجزة المشهورة إن ابنها لما مات إيليا طلع وأقامه من الأموات. دارت الأيام وعدت 3 سنين ونص، وأخيرا تلاقى أخاب مع إيليا، وأخاب قال له أنت مكدر إسرائيل. إيليا رد بمنتهى الجسارة وقال له بل أنت وبيت أبيك، يعني أنت السبب في كل المشاكل يا أخاب. وبعدين قال له جمع لي الناس كلها عشان الناس تعرف مين ربنا، إن كان الله هو الله يعبدوه، وإن كان البعل هو الله يعبدوه. اضطر أخاب يخضع لأمر إيليا النبي، ويجتمع آلاف مؤلفة من اليهود في منطقة حددها إيليا، وعمل هو مذبح لربنا، والجماعة الوثنيين عملوا مذبح للوثن بتاعهم، وادالهم فرصة ساعات طويلة يغنوا ويرقصوا ويعبدوا إلههم بطريقتهم، ويتقطعوا بالسيوف جزء من عبادة الأوثان، ويسخر منهم إيليا يقول لهم علوا صوتكم لحسن يمكن الوثن نايم، وطبعا ما بيحصلش حاجة. هو بقى غرق المذبح مية وغرق الذبيحة مية، وطلب من ربنا، نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة والمذبح ولحست المية في كل حتة، وكانت إشارة واضحة جدا قدام كل الناس أن الرب هو الله. كل الشعب هتف وقال الرب هو الله، وانتقموا من كهنة البعل وكهنة الأوثان، وذبحوا 850 واحد منهم يوميا. بالرغم من الانتصار العظيم قوي اللي عمله إيليا النبي ده، إلا أن إيزابل ما سكتتش وبعتت له تهديد وقالت له هموتك زي ما موتت كهنة البعل. فإيليا الغريب أنه ضعف وخاف وطلب الموت لنفسه، وابتدى يقول يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. يبدو أن الإنسان بعد انتصارات ضخمة ممكن يعني يصيبه شيء من الافتخار، فالنعمة تفارقه شوية، فالشيطان يلعب بيه، يا إما ضغط عصبي جديد قوي خلى نفسيته تتعب من كتر الجولات اللي قبلها. لما إيليا هرب لنفسه كده، ربنا بعت له ملاك وقال له قوم كل، وكل لقمة وشرب ونام وكل تاني، وقال له تعالى بقى على جبل الله حريب عشان ربنا عاوزك. مشي 40 يوم وراح للمغارة بتاعته، وهناك ربنا قابله بشكل قوي جدا، والجبل بقى يرعد وبقى فيه زلزال وبقى فيه نار بتنزل عشان يعرف ان ربنا قوي. وبعدين سأله وقال له ما لك هنا يا إيليا، فمرة تاني إيليا قال له قتلوا أنبياءك هدموا مذابحك بقيت أنا وحدي وهم يطلبوا النفس. ربنا ساعتها قال له ارجع بقى يا إيليا تاني وارسم إليشع تلميذ ليك، وامسح حزائيل ملك على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملك على إسرائيل، وعلمه ازاي يقود المسيرة مرة اخرى. ورجع إيليا قوي مرة اخرى واستمرت المسيرة، وبقى عنده تلميذ جديد اسمه إليشع النبي. ربنا طول باله على أخاب كتير قوي، واداله فرصة ينتصر على أرام، لأن ملك أرام سخر من ربنا وافتكر أنه بآلهته يقدر يغلب. فربنا عشان يثبت للشعوب أنه أقوى بالرغم من وجود أخاب، ربنا انتصر على يد أخاب على ملك أرام، إنما برضو أخاب مرجعش وتاب. تمادى أخاب جدا في خطاياه لدرجة اشتهى مزرعة جنب بيته كده بتاعت واحد اسمه نابوت اليزرعيلي، ولما نابوت رفض ببساطة يبيع الحقل بتاعه، حزن أخاف جدا وبقى يعني زي الأطفال الصغيرين بيعيط وعاوز الحاجة مهما كان تمنها. فإيزابيل طبعا ملكة الشر قالت له أنا هتصرف، وادعت على نابوت ادعاءات كاذبة أنه جدف على ربنا، وتسببت في قتل هذا الرجل البار وخدوا الأرض بتاعت نابوت. ساعتها أخاب وجه من إيليا مواجهة جديدة قوي، وقال له أنت وصلت بيك أنك بقيت تقتل وتسرق وتاخد حاجة مش حقك، زي ما الكلاب لحست دم نابوت اليزرعيلي الكلاب هتلحس دمك أنت وأولادك. وفعلا تمت النبوة دي، ومات أخاب موتة وحشة في الحرب، وبعديه كمان إيزابيل ماتت ولحست الكلاب دمهم. السفر ده سفر ممتع جدا لأنه كله قصص، وبتورينا عظمة رجال الله زي إيليا النبي، وبالرغم من كده كمان رجالة ربنا دول ليهم لحظات ضعف، وفي اللحظات دي ربنا بيطبطب عليهم وبيشجعهم وبيرفعهم وبيخرجهم من اليأس والإحباط ويرجعوا تاني يتقوى مرة أخرى. نقرأ جزء كده من ملوك الأول إصحاح 19 في لحظات ضعف إيليا النبي. يقول ودخل هناك المغارة وبات فيها، ملوك الأول 19 عدد 9. وكان كلام الرب إليه يقول له ما لك ها هنا يا إيليا. يعني ربنا بيسأل الواحد كده عشان الواحد يطلع كل الفوران اللي جواه وكل القلق اللي جواه، يشكر ربنا بدل ما تشكي الإنسان، يشكر ربنا. فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. لاحظوا لما الواحد يكون مكتئب ويائس ما بيشوفش الحاجة الصح. في الوقت ده بالذات إليه ما كانش الواحد، كان كل الشعب معه، وقبلها على طول هو اللي عمل مذبح بإيده وربنا بارك المذبح وقدسه ونزلت نار من السماء كالت الذبيحة. إنما الإنسان لما يكون متضايق ما بيشوفش حاجة، بيشوف بس كل حاجة وحشة. فابتدى يقول له مفيش حد معايا، قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، وهو لسه المذبح عامله قبلها بيومين. فقال أخرج وقف على الجبل. ربنا عاوز يخرجه من يأسه وعاوز يطلعه من إحباطه، فقال له اطلع بره وأمام الرب، قف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. اللي حصل ده عجيب، ان ربنا جيل إيليا لكن ما تكلمش بسرعة، وبدل ما يكلمه بقى يوري له قوته. فحصل ريح شديدة قوي وربنا ما تكلمش، وحصل زلزال والصخور اتكسرت وبرضو ربنا ما تكلمش، وبعدين نار وبرضو ربنا ما تكلمش، في الآخر صوت منخفض خفيف. كأن ربنا يحب يتكلم في الهدوء ويحب يعاتب الواحد فينا لما يهدى، لكن ربنا قوي عاوز يقول له أنا قوي قوي، إيه اللي مخوفك من إيزابل؟ فلما سمع إيليا لف وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة. إيليا زي موسى النبي، رجل الأصوام والصلوات الطويلة، رجل المغارة والجبل، واخد على العشرة بتاعت ربنا، وربنا معدي كده. فإيه طلع على باب المغارة وغطى وشه عشان يقابل ربنا. وإذا بصوت إيليا يقول ما لك هنا يا إيليا؟ فقال غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. أحيانا الواحد لما يكون مكتئب ويائس يقعد يعيد ويزيد ويتحسر على نفسه من غير ما يشوف الحقيقة. يعني الحقيقة واضحة، ربنا قوي قوي، وإليه النهاردة في أفضل أوضاعه، ومملكة إسرائيل بقت ترجع لربنا بنهضة روحية، ومع هذا إليه مش شايف ده كله. فربنا يقعد يسمع منه يقول له قول تاني، إيه اللي مضايقك تاني، وعاوز يطلع منه كل الشكاوي دي عشان يهدى ويرجع لقوته مرة أخرى. فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك، ارجع بقى خدمتك، إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شفاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتل ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتل إليشع. وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله. كأن الواحد لما بيقعد خلوة ربنا بيساعده يرتب أفكار، ولما بعد 40 يوم في الجبل وصلى وهدي ربنا قال له يعمل إيه، لأن الواحد لما يكون محبط ما بيعرفش ياخد قرارات وبيبقى مش عارف يفكر، بيبقى اليأس مغطي على تفكيره. لكن لما هدي وتمشى تمشية طويلة وقعد في الجبل وشاف قوة ربنا، ربنا كده قال له يعمل إيه بالظبط، يمسح ملك وملك ونبي وكل حاجة تمام، وقال له اللي أنت مش شايفه أنا شايفه. أبقيت لنفسي 7,000 كل الركب التي لم تكسو لبعل وكل فم لم يقبله. أنت مش لوحدك يا إيليا، في قديسين كتير لسه معايا، في ناس كتيرة في الخفاء بيعبدوني، إنما أنت إحباطك هو اللي مغمي الرؤية عنك ومغمض عينيك. الجميل أن إيليا هذا النبي الناري اللي تنتهي حياته نهاية عجيبة في ملوك الثاني، أنه يصعد في مركبة نارية، تكون عنده لحظات ضعف زي كده ويكون دخل في إحباطات شديدة زي كده، وبرضه ربنا يتعامل معاه ويرفعه ويعيده إلى مجده الأول. القصة دي مكررة، داود النبي ينهار من قمة روحية ويقع في خطايا كبيرة وبالتوبة يرجع تاني يستعيد القلب النقي ويبقى حبيب ربنا. سليمان يمشي في سكة غلط ويبخل للأوثان، في آخر حياته يكتب سفر الجامعة ويقول اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل على كل خفي إلى الدينونة إن كان خيرا أم شرا. إذن العظماء دول كلهم عدت عليهم أيام صعبة وانهيارات كبيرة، وكل مرة يرجعوا بالتوبة إلى مجد أعظم وأعظم. إحنا هنقرأ مع بعض سفر ملوك الأول وهنحاول نخلصه الأسبوع ده زي ما تعودنا. سفر الملوك الأول مليان قصص وأحداث جميلة قوي. عاوزين نركز على قضية الإيمان المرة دي. الإيمان في حياة سليمان، إزاي سليمان شرب الإيمان عن أبوه، باين التربية من داود لسليمان في حتة الإيمان، إزاي اتعلم يصلي، إزاي وثق في ربنا في الأول، وبعدين لما تهز إيمانه ومشي غلط وارتبط بوثنيات، إزاي الإيمان وقع خالص لدرجة أنه بخر للأوثان. كمان هنمشي في الإيمان في حياة إيليا، إزاي إيليا الجبار ده رجل الإيمان يتحدى العالم كله ويقف لوحده قدام مئات الآلاف ويشهد لربنا وربنا ينصره فعلا. وبعدين إزاي لما الإيمان يتهز والتهديد يجيله ينام ويأكل ويخاف ويشكي ويضطرب، وربنا يستعيد إيمانه مرة أخرى بالخلوة وبالصلاة ويظهر له ربنا تاني ويرجعه إلى كرامته الأولى. فإحنا هندور على الإيمان في سفر ملوك الأول، إيه اللي بيقوي الإيمان وإيه اللي بيضعف الإيمان، ولينا لقاء مرة أخرى مع سفر الملوك الثاني المرة الجاية. وفكركم تاني عندنا ميل البرنامج، اللي يحب يبعت أي تساؤلات على الإيميل هنرد عليها في حلقة مخصوصة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.